يقولون إن حذاءه كان مرقعا. كان حذاء ميثم المصنوع من جلد الإبل بحالة يرثى لها، عجبا للناس لأي شيء يهتمون. ليته كان يستطيع أن يحدث الناس عن علي عليه السلام. كان الجنود يأخذون ميثما إلى دار الإمارة. قال الجندي:
من المؤكد أن الأمير قد هيأ شرابا طيبا يا خولي،
لكن موعدنا في مكان آخر.
أرخى خولي حبل الليف ورجع إلى ميثم غضبان وقال له:
أو تملي على الأمير ما يفعله أيضا؟ خذ!
ثم ضربه على ظهره. لم يتقدموا خطوات عدة حتى وصل فارس وقال لهم: لا تأخذوا هذا العجمي إلى الأمير.
هل تعني أن نعيد هذا العلج إلى السجن بعد كل هذا الطريق؟
رد الفارس بغضب: إن ابن حريث ينتظرهم أمام داره. ذهب الفارس مسرعا، فما كان من خولي إلا أن التفت إلى ميثم قائلا:
لا تقل إنك توقعت هذا أيضا، بأن الأمير لم يرد أن نأخذك إلى دار الإمارة.
تبسم ميثم ولم يجب، فرد خولي:
آه، من ضحكاتك هذه لقد حيرت الجميع.
وضع خولي يده على مقبض خنجره المزخرف بالنقوش وقال:
ما زلت تنظر إلى خنجري؟
ثم دفع خولي ميثما برأس حربته إلى الأمام وأمره أن ينعطف خلف جدار المسجد. تقدموا من الجهة الجنوبية لجدار دار الإمارة، واقتربوا من ميدان الكناسة الذي كان قريبا من السجن. لقد ساروا كل تلك المسافة بلا فائدة. لعل ابن حريث كان يريد أن يعيده إلى السجن مرة أخرى، لكن ما إن عبروا منعطف الزقاق حتى سمعوا صوت صهيل حصان وهو يقترب. قال خولي:
إنه صوت حصان قائد الشرطة.
بدا ابن حريث وهو يعتلي صهوة جواده الأدهم، أضخم وأقوى مما كان عليه وهو مترجل على قدميه. اقترب الرجل حتى وصل إلى ميثم وقال له:
الآن فهمت سر علاقتك بشجرة النخيل التي أمام داري، وأنا الأحمق. عندما كنت تقول لي أريد أن أصبح جارك، كنت أظن أنك تريد شراء بيت ابن مسعود بعد أن ترك داره ورجع إلى المدينة، أو لعل تجارتك قد درت عليك ددامير كثيرة فمددت عين الطمع إلى دار ابن حكيم الفارهة تريد شراءها.
ثم نزل عن جواده وحل الوثاق من يدي ميثم وقال:
انظر أي بلاء أنزلته بهذه الشجرة المسكينة، انظر، لقد استحالت الأرض تحتها إلى حفرة لكثرة ما كسحت أطرافها.
تبسم ميثم وطلب منه قليلا من الماء وقال لقائد الشرطة:
هل يمكن أن تعطيني قربة ماء؟
كان خولي يستمع إلى حديث ميثم وابن حريث بتعجب، وسمع ابن حريث يجيب ميثم:
لست بحاجة إلى الماء، فعن قريب سوف ترتوي.
هز ميثم رأسه بأن ذلك سيحصل، ثم نظر إلى النخلة وقال بصوت هادئ:
كانت صديقة جيدة، أريد ماء كي أتوضأ وأصلي ركعتين مرة أخرى تحت ظل صديقتي.
صلاة 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 أيها الرجل الوخيم، هذه الشجرة ليست بحاجة إلى صلاتك. أيها المزعج، دع عنك هذه الخزعبلات.
عندما شاهد ابن حريث وشوشات الناس وهمساتهم رفع صدره وقال:
لا ضير في ذلك، صل ما شئت، فالنهار طويل ويوجد متسع من الوقت حتى الغروب.
ثم التفت ابن حريث نحو داره وصاح:
ميمونة، هاتي قربة الماء.
فتحت جارية سوداء باب الدار وأطلت برأسها، فلمعت عيناها البيضاوان من خلال الباب. أقفلت الجارية الباب وغابت لحظة، ثم عادت وقربة الماء في يدها وناولتها سيدها. أخذ ابن حريث القربة، حل رباطها وقال:
صحيح أنك كنت تخيفني أثناء الليل، لكنك لم تكن رجلا سيئا إلى حد كبير. أعتقد أن المشكلة بيننا كانت هذه الشجرة، والآن بدأت أدرك سرها رويدا رويدا.
تناول ميثم قربة الماء، توضأ وراح يقلب بصره في الأطراف. لقد اجتمع حوله خلق كثير، تجار الكوفة وآخرون لم يعرفهم. رأى ولده صالحا أيضا في الحاضرين، وقد أصبح رجلا. كانت لحيته الناعمة تدثر خديه. وقف ميثم للصلاة من دون أن يكلم أحدا، بدا في لباسه الخشن البسيط المتدلي إلى ركبتيه أشبه بزاهد متعبد منه إلى تاجر. حين أتم صلاته قال:
أيمكنني التحدث إلى ولدي؟
سمح ابن حريث لميثم أن يتحدث ولكن بصوت مرتفع، فقال ميثم:
هذه أسرار عائلية،
إذا كان الأمر لا يتعلق بالأمير فليس من مشكلة.
أشار ميثم إلى ولده، فتقدم صالح وراح يشق الصفوف وعيناه تلمعان بالدموع. اقترب بهدوء، بدا بلباسه الأبيض الطويل مديد القامة أكثر من ذي قبل. أمسك ميثم يدي ولده الناعمتين، فرمى صالح بنفسه على صدر أبيه وعانقه محاولا أن يمسك نفسه عن البكاء، لكنه لم يقدر على ذلك، فانفجرت عيناه بالدموع. فقال له أبوه بصوت منخفض:
الرجل لا يبكي يا ولدي، فهذه الطريق سيعبرها الجميع عاجلا أم آجلا. اسمعني جيدا يا بني، احتفظ جيدا بذلك الكتاب الذي استودعتك إياه، فإن فيه كلام مولانا أمير المؤمنين، أوصيك بأن تحفظه أكثر مما تحفظ روحك، واستودعه عند أهله.
ثم مكث قليلا وربت كتف ولده ونظر في عينيه وقال:
عزيزي صالح، أني استودعت أمك وأخويك عند الله أولا ثم عندك. إن عمران ما زال صغيرا وهو بحاجة أكثر إلى المحبة والحنان، فكن له أبا وأخا. أما شعيب فيمكنه أن يكون ساعديك، فهو فتى فاطن وقوي ويستطيع أن يجد طريقه، لكنه بحاجة إلى رعاية.
ثم أمسك بذراعي صالح وقال:
تذكر دائما أمك العجوز.
بعد ذلك أراد أن يرجع، لكن همهمات الناس وأحاديثهم بدأت تعلو. هذا الرجل الفارسي مجنون حتى يزج بنفسه بين خلافات العرب. إنه رجل طيب، لكن حاله تبدلت مرة واحدة بعد موت الخليفة. إنه يحب عليا حبا جما، سمعت أن عليا كان يحبه أيضا. عندما علت الأصوات صاح ابن حريث:
اسكتوا جميعا ولا تتكلموا.
حين سكتت الأصوات وهدأ الناس، توجه ميثم إلى شجرة النخيل وبدأ يمسح بيده على جذعها. قال ابن حريث:
لعلك تعرف جيدا أن أمر الأمير كان مباغتا، لذلك لم يكن من فرصة لنهيئ لك مشنقة أفضل من هذه النخلة. لأجل ذلك فكرت بأن لا حل سوى أن أجلبك إلى قرب صديقتك.
ثم طلب ابن حريث من الجنود أن يعلقوا الحبل من أعلى شجرة النخيل ويرسلوه إلى الأسفل. نظر ميثم إلى النخلة بلطف وقال:
لم تكن صديقتي جارة سوء لك، هل كانت كذلك؟
ما إن ارتفع صوت الطبل حتى هاج الناس واضطربوا. تقدم ابن حريث وارتقى مصطبة أمام داره. كان الهواء حارا والدرع الذي يرتديه يثقل جسده. توكأ على سيفه وراح يكلم الناس بتكبر وغرور، طلب منهم أن يهدأوا، ثم بدأ يقرأ بغضب:
هذا حكم الأمير عبيد الله بن زياد لتأديب هذا الرجل العجمي المتمرد الذي أضرم في السوق نار الفتنة والهيجان، وراح يجري على لسانه أحاديث العبث والجنون.